بسم الله الرحمن الرحيم. وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إلى تائه. كان الكلام في بيان فساد النقض في مسألة البيع الفاسد مع علم المشتري بالفساد. قلنا حكم الفقهاء هناك بوجوب الضمان على البائع، ولازم ذلك أن يكون البائع الغاصب ضامنا في مسألتنا إذا علم المشتري بالغصب. إذا الملاك في كلا المسألتين واحد. ولقد ذكرنا قول الشيخ الأعظم وجوابه على هذا النقض ببيان التفاوت بين المسألتين. هناك تفاوت بين المسألتين، لأن التضمين في مسألة البيع الفاسد تضمين حقيقي، بينما التضمين هنا في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري ليس حقيقيا. ففرق بين المسألتين، في المسألة الأولى يجب الضمان، وفي مسألتنا لا يجب الضمان ولا يحق للمشتري الرجوع إلى المالك، إلى البائع الغاصب. وهنا يبين المصنف حاصل الوجه في عدم ضمان البائع الغاصب، ولماذا لا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب فيما إذا رد المالك الحقيقي وأخذ المثمن من المشتري، فإنه لا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب. الوجه في ذلك يقول أن دفع المشتري ماله إلى البائع الغاصب كدفع ماله إلى شخص ثالث. كما أنه يعلم أن البائع الغاصب ليس مالكا لهذا المال، كذلك إذا دفع ماله إلى شخص آخر وهو يعلم أنه غير مالك فيكون تسليطه كتسليطه لهذا الشخص الثالث. فإذا أتلف الثمن برد المالك الحقيقي وأخذ المالك الحقيقي المثمن من المشتري، كما لا يحق للمشتري الرجوع إلى هذا الشخص الثالث، كذلك في مسألتنا لا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب. ولا يضمن البائع الغاصب شيئا، لأن المشتري هو الذي سلط البائع الغاصب على ماله مجانا، ثم يقول نعم الشيخ العام يستدرك ويستثني في مسألة عدم الضمان أنه إذا كان فساد العقد من جهة عدم تملك المثمن، فحينئذ يكون فساد البيع مثل بيع الغاصب مع علم المشتري بالغصب، يعني كما أنه هناك لا يضمن البايع، أيضا في مسألة فساد البيع من جهة عدم تملك الثمن أيضا لا يضمن البايع. مثلا بيع الخمر، الخمر يملك، بيع الخنزير وبيع الحر، هذه ثلاث، الحر لا يملك والخنزير لا يملك والخمر لا يملك، فإذا باع البائع الخمر واشترى المشتري وهو يعلم بأن الخمر لا يملك واشترى، أو باع الحرة وهو يعلم أن الحر لا يملك، أو باع الخنزير ودفع المشتري ثمن أحد هذه الأمور إلى البائع، ثم أتلف البائع الثمن، هنا هل يحق للمشتري الرجوع إلى البائع وأخذ الثمن منه؟ هو يعلم من أول الأمر أن هذا الشيء، هذا المبيع، هذا المثمن لا يملك، هنا لا يحق له الرجوع، لأنه مع علمه هو سلط البائع على ماله، هو الذي سلط البائع على ثمنه مجانا. وبناء على هذا نقول إذا كان فساد المعاملة من جهة عدم تملك المثمن، كان حال هذا البيع حال مسألتنا في عدم الضمان، كما أنه في مسألتنا لا يضمن، كذلك في مسألة فساد البيع من جهة عدم تملك المبيع لا يضمن البائع، حينئذ تكون المسألة مسألة واحدة. وهذا صريح كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره، حيث ذكر هذا الأمر في شرحه على القواعد، ولكن الشيخ الأعظم يقول ومع هذا يمكن القول بالضمان في مسألتنا. يمكن القول بالضمان، فهو أول مرة يقول بعدم الضمان، والآن يقول يمكن القول بالضمان في مسألتنا. مسألتنا هذه، لا القول الأول صريح شيخ جعفر كاشف الوطار، الآن يقول مع هذا يمكن القول، الشيخ الآن الشيخ الأعظم يقول يمكن القول بالضمان فيما إذا باع الغاصب مع علم المشتري بالغصب. يقول يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب وأخذ الثمن منه، متى؟ إذا تلف الثمن. وتلف الثمن يتحقق إذا أخذ المالك الحقيقي ورد هذا البيع وأخذ الثمن من المشتري. كيف يمكن القول بالضمان؟ يقول تمسكا بإطلاق قول الفقهاء في القاعدة. الفقهاء قالوا بالقاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فمعناه هذه القاعدة تشمل بيع الغاصب للثمن فيضمنه المشتري، لأن المشتري عالم بالغصب، إذا تلف الثمن يضمنه. قلت تلف الثمن أن يأخذه المالك الحقيقي ويرده من المشتري. فتمسكا بهذه القاعدة، بإطلاق هذه القاعدة، يمكن القول بالضمان. اللهم إلا إذا قلنا بأن قول الفقهاء كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا دليل عليه. إذا قلنا أن هذا القول لا دليل عليه وفسرنا قولهم بشيء آخر، فنقول أن مراد الفقهاء من هذه القاعدة، مرادهم هو كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده. إذا فسرنا بهذا التفسير لا يتحقق الضمان، لا يجب الضمان. كيف لا يجب الضمان؟ لأن بيع الغاصب مع علم المشتري بالغصب والبيع بلا ثمن والإجارات بلا أجرة، لو فرض صحة هذه العقود، لو فرضنا أنها صحيحة، فإن صحيحها لا يوجب الضمان. وإذا كان صحيحها لا يوجب الضمان فمعناه فاسدها يوجب الضمان، ففاسدها لا يوجب الضمان. كيف صحيحها لا يوجب الضمان؟ نقول لأن المالك أقدم على هجر ماله بلا عوض، لما باع ماله بلا ثمن هو الذي أقدم أم غيره؟ هو الذي أهدر ماله بلا، لما باع ماله بلا عوض أو آجره بلا أجرة، أو اشترى من الغاصب مع علمه بالغاصب، فلو فرضت صحة هذه العقود لا ضمان فيها، صحيحها لا يوجب الضمان، لأن المالك هو الذي أقدم على هدر ماله بدون عوض بالمجال. وإذا كان صحيحها لا يوجب الضمان ففاسدها لا يوجب الضمان أيضا. ولكن هل هذا المعنى صحيح؟ يقول الشيخ الأعظم هذا المعنى وهذا التفسير لهذه القاعدة ضعيف ليس بصحيح، لأن الدليل دل على المراد على أن المراد هو المعنى الأول لا على هذا المعنى الثاني. والمعنى الأول هكذا كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه ثبت الضمان في الفاسد منه أيضا، فيكون المراد من العقد في مورد هذه القاعدة وكل ما يضمن بصحيحه، يكون المراد هو العقد أو فقل مورد القاعدة مختص بكل عقد له فردان، فرد صحيح وفرد فاسد. معنى هذا أن مورد القاعدة لا يختص بالعقد الذي له فرد واحد، تارة يوصف هذا الفرد بالصحة وأخرى بالفساد، لا، المقصود والمراد كل عقد له فردان وليس له فرد واحد، حتى نقول أن بيع الغاصب لو كان صحيحا كان المشتري ضامنا فكذلك إذا كان فاسدا يضمن. لا، نعم يمكن الضمان هنا حتى على فرض أخذ فردين للعقد، ويمكن تطبيق هذا المعنى للقاعدة على بيع الغاص مع علم المشتري، ويمكن تطبيق هذا المعنى من القاعدة على البيع بلا عوض وعلى الإجارة بلا رجع. كيف؟ بأن نقول ليس المراد بالعقد في قول الفقهاء ما لا يضمن بصحيحه يضمن لا يضمن بفاسده، اللي هو عكس القاعدة، ليس المراد العقد المتعارف بين الناس، هناك عقود متعارفة بين الناس، ليس المراد هو العقد المتعارف بين الناس، بل المراد مطلق المعاملة، مطلق المعاملة المالية، جنس المعاملة، التي تشمل الأنواع وتشمل الأفراد، مطلق المعاملة المالية. مطلق المعاملة المالية لها فردان، صحيح وفاسد، حتى وإن كان الفاسد غير متعارف بين الناس. فنقول في تقريب الاستدلال هكذا: لو اشترى وهو يعلم أن البائع غاب، هذه أو باع البائع بلا سبب، هذا اثنين، أو أجر بلا أجر، هذا ثلاث. هذه العقود، عقود هي عبارة عن تمليك بلا عوض، فهي فاسدة، لا إشكال في أنها فاسدة. طيب، إذا كانت هذه العقود فاسدة ونحن فرضنا أن لها فردين، طيب هذا الفرد الفاسد، الفرد الصحيح ما هو من هذه العقود؟ الفرد الصحيح من هذه العقود الهبة غير المعوضة. الهبة غير المعوضة، هل فيها ضمان؟ الهبة غير المعوضة صحيحة، لكن هل فيها ضمان؟ لا ضمان فيها. وإذا كان الصحيح لا ضمان فيه، ها، فالفاسد شو؟ لا ضمان فيه. هكذا يقال في عدم وجوب الضمان. ثم يقول الشيخ الأعظم: فتأمل لعله إشارة إلى أن معنى القاعدة ليس كذلك بهذا المعنى الأخير، ولا معنى ولا دليل على هذا المعنى. يعني ليس المراد من العقود في قولهم كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده هو جنس العقود، بل المراد العقود المتعارفة، لا جنس العقود، وليس الأنواع غير المعهودة من العقود، بل المقصود العقود المتعارفة. ومع ذلك يذكر تأويلات أخرى لمستند مشهور في هذه المسألة. على كل الأحوال الشيخ الأعظم الآن، أنا الآن نصل إليه وأنا أبين، وحاصل الآن يريد يبين لنا الوجه في عدم الضمان. لماذا لا يجب ضمان الغاصب مع علم المشتري بالغصب؟ وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب، يعني المشتري حينما يدفع المال ماله إلى البائع الغاصب، ليس إلا كدفعه، يعني مثل دفع المشتري ماله إلى شخص ثالث، إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع. أنت شفت واحد يدفع ماله إلى شخص أنت تعلم هذا ليس مالكا للمبيع، أنت تعلم أن هذا الكتاب ليس ملكا لفلان من الناس، ومع ذلك تدفع الثمن له. هل يمكن التقليد؟ تقليد مجاني. نعم. يعلم عدم كونه مالكا للمبيع، وتسليطه، تسليط هذا تسليط المشتري الشخص الثالث على هذا المال، وتسليط على إفلاسه، على إفلاس المال، على إفلاس الثمن، في أن رد المالك، يعني إذا رد المالك الحقيقي للمثمن أخذ المبيع من المشتري، معناه هل يرجع المشتري إلى الشخص الثالث؟ لا يرجع المشتري إلى الشخص الثالث. نعم، في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث، إلى الشخص الثالث. نعم، إذن فرق بين المسألتين، بين مسألة البيع الفاسد هناك يوجب الضمان، وبين مسألة بيع الغاصب لا يوجب الضمان. الآن بتقريب آخر يقول يمكن أن يكون حال البيع الفاسد مثل حال بيع الغاصب، هذا نعم استثناء، كما أنه في بيع الغاصب لا يوجب الضمان، كذلك في البيع الفاسد في هذه الموارد الآن لا يوجب الضمان. متى؟ فيما إذا كان المبيع لا يملك. نعم، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض بالملك، يعني من هذه الجهة، من جهة عدم كون المبيع قابلا للملك، المبيع لا يملك من هذه الجهة، لعدم قبول العوض للملك كالخمر، ها خمر مبيع، لو باع الخمر الخمر يملك، والخنزير باع الخنزير، الخنزير يملك، لا، والحر. فلو اشترى المشتري احد هذه الثلاثة، دفع المال الى البايع، نعم، قوى الطراد، يعني جريان ما ذكرنا فيه، ما ذكرنا في بيع الغاصب مع علم المشتري، كما انه في بيع الغاصب مع علم المشتري لا يضمن، كذلك في هذه في البيع الفاسد هنا لا يضمن، نعم، من عدم ضمان عوضها، عوض هذه الأمور الثلاثة، الخمر والخنزير والحر. المملوك من عدم ضمان عوضها، المملوك يعني المملوك المشتري مع علم المالك، مع علم المالك مالك الثمن، بالحال، بالحال شنو؟ هذه الثلاثة لا تضمن. فإذا أتلف البايع للخمر أو الخنزير أو الحر، إذا أتلف الثمن هل يمكن رجوع المشتري إليه؟ لا يمكن رجوع المشتري إليه، يعني لا يحق للمشتري أن يأخذ بدل الثمن من البايع، لأنه من أول الأمر يعلم أن هذه الأمور لا تملك. لماذا لا يحق له؟ لأنه هو الذي سلط البايع على ثمنه، سلطه بالمجان، فيكون حال البيع الفاسد حال مسألتنا، الحكم واحد، يصير الحكم واحد. نعم، كما صرح به، صرح بعدم الضمان شيخ مشايخنا، شيخ مشايخنا الشيخ جعفر كأشف الرضا رحمه الله في شرحه على القواعد الكلام، هذا كله من ناحية بيان عدم ضمان الغاصب البايع إذا علم المشتري بالحال وقد تلف الثمن. ولكن هذا الآن يقول معها يمكن القول بالضمان، كيف؟ إطلاق، ولكن إطلاق قولهم، يعني نحن نتمسك بإطلاق قول الفقهاء هنا، إطلاق قولهم أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يقتضي الضمان فيما نحن فيه، فيما نحن فيه هو مسألة بيع الغاصب، فالغاصب هنا ضامن فيما إذا علم المشتري بالغصب. نعم. وشبه أيضا يجري في شبهين، شبه ما هو في مسألة فساد المعاملة مثل بيع الخمر، مثل بيع الخنزير، مثل بيع الحر. نعم، فيما نحن فيه وشبهه. نظر كيف؟ نظرا إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان ففاسده كذلك. إذا كان هذه العقود، لو فرضت صحة هذه العقود فيضمن بفاسدها، وإذا ضمن يضمن بصحيحها، وإذا ضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيجري الضمان. كذلك يعني هو أيضا بيع الخمر بيع أصلا يا هذا غاصب صحيح، هذا بايع، لكن البايع مو لأنه ليس مالكا ولأنه ليس مالكا. فنحن نتمسك، هذه القاعدة تشمل ما نحن فيه فنتمسك بها. الغاصب ليس مالكا، الغاصب ليس مالكا، المشتري مالكا. هو على فرض، فإذا فرضنا أن هذه العقود صحيحة على فرض صحتها، يعني بيع الخمر صحيح يفسد، قول على فرض صحتها، على فرض صحتها على هذا التقدير. إذا فرض هكذا، لكن هذا صحيح، يعني هذا التوجيه، هذا التمسك، هل يمكن؟ لا يمكن. نعم، إلا أن يفسر. ولذلك قال إلا أن يفسر، إلا إذا فسرنا قول الفقهاء كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقل إلا إذا إلا أن يفسر قولهم قول الفقهاء بما أبطلناه سابقا، أبطلناه سابقا في نفس القاعدة، لما هذه القاعدة لا دليل عليها. نعم، من أن كيف يعني أبطلناه؟ من أن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده. طيب، نحن نعلم بيع الغاصب والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، إذا قلنا أنها صحيحة، إذا فرضنا صحتها كما تقولون، ففرض صحتها هل يجب الضمان؟ إذا كانت صحيحة هل توجب الضمان؟ لا توجب الضمان، ففاسدها أيضا لا يجب الضمان. نعم، من أن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده، ولا ريب أن العقد فيما نحن فيه يعني بيع الغاصب مع علم المشتري، وفي مثل البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، إذا فرض صحيحا، إذا فرضنا أنه صحيح لا يكون فيه ضمان. ليش؟ لأن المالك هو الذي أقدم على هدر ماله بنفسه، وهو الذي سلطه على ماله بلا عوض، فكذلك مع الحكم بالفساد. فإذا حكمنا، فإذا كانت هذه العقود فاسدة لا يضمن، لا ضمان فيها. لكنك طبعا هذا التفسير ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح، لكنك عرفت ضعف هذا المبنى، المبنى ضعيف فيما ذكرناه سابقا في توضيح حاله القضية. ليش؟ لأنه لا دليل، لا دليل على هذا، على إرادة هذا المعنى، لم يقم دليل هنا، بل الدليل دل على إرادة المعنى الأول. فإن معنى قولهم كل عقد يضمن، أن كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه. هذا هو مقصوده، مع هذا هو قلت هنا تختص يختص مورد القاعدة بما إذا بكل عقد له فردان، فرد صحيح وفرد فاسد، ولا يختص مورد القاعدة بعقد له فردان فقط أو له فرد، عفوا له فرد واحد لا، فيختص موردها يعني مورد القاعدة بما إذا كان للعقد فردان فعليان، فرد صحيح وفرد فاسد. نعم، لا الفرد الواحد يعني لا يختص مورد القاعدة بما إذا كان للعقد فرد واحد فقط، تارة يتصف بالصحة وتارة يتصف بالفساد، لا إذا كان له العقد فردان. نعم، لا الفرد الواحد المفروض تارة صحيحة صحيحا وأخرى فاسدا، حتى مثلا نقول أن بيع الغاصب لو كان صحيحا كان المشتري ضامنا، فكذلك إذا كان بيع الغاصب فاسدا يكون ضامنا، لا لا نقول هذا. نعم هذا نعم أيضا يشير، نعم يمكننا أن نقول بالضمان على حتى إذا فرضنا أخذ فردين للعقد، فيمكننا أن نطبق القاعدة هنا. نعم يمكن تطبيق المعنى المختار لهذه القاعدة فيما نحن فيه في بيع الغاصب مع علم المشتري، وشبهه أيضا نطبقها على شبهه، شبه ما هي؟ الإجارة بدون إجرة، البيع بلا ثمن، هذا بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية، موضوع القضية يعني موضوع القاعدة، كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، خصوص النوع المتعارض من أنواع، لا ليس هذا المقصود، بل المقصود الجنس، جنس المعاملة المالية حتى وإن كان لها فرد فاسد غير متعارف. نعم في موضوع القضية خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع والصرف، بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد، حتى لو كان قلت حتى لو كان الفاسد غير متعارف بين الناس، لأن المراد الجنس الشامل للأنواع. فيقال الآن نريد أن نقرب الاستدلال لعدم الضمان، تقريب الاستدلال في عدم الضمان، يعني في مسألتنا لو اشترى وهو يعلم أن البايع غاصب، نقول هكذا أن ما نحن فيه هذا واحد، ما نحن فيه هذا بيع الغاصب، والبيع بلا ثمن والإجارة بلا إجرة، تملك بلا عوض، هذه عقود، هي عقود صحيحة أم عقود فاسدة؟ هذه فاسدة، هذه معاملات مالية لكن بلا عوض، فإذا كانت هذه العقود فاسدة معناه لها فرد صحيح، فما هو الفرد الصحيح فيها؟ الهبة غير المعوضة، الهبة غير المعوضة يضمن بصحيحها أم لا؟ لا يضمن بصحيحها، ففاسدها لا يضمن، هكذا يقال في تقريب الاستدلال. نعم بلا تمليك بلا عوض من مال الآخر، والفرد الصحيح من هذه المعاملة، وهي معاملات مالية كما قلت، هذه فاسدة وهي تمليك بلا عوض، طيب فردها الصحيح ما هو؟ فردها الصحيح وهي الهبة غير المعوضة، والهبة غير المعوضة هل فيها ضمان؟ لا ضمان فيها، ففاسدها فاسد هذه المعاملة، شوف لا ضمان فيه. نعم كذلك يعني لا ضمان فيه، فتأمل تأمل قل ليس هكذا معنى القاعدة، ليس المراد ولا دليل على إرادة هذا المعنى، هذا قول بلا دليل، هذا قول بلا دليل. نعم وبالجملة ومستند مشهور القائلين مسلم المشبر الذين قالوا بعدم الضمان في مسألتها. نعم لا يخلو من غموض. ليش؟ لأن مقتضى القاعدة الضمان. أما المشهور ماذا قالوا؟ قالوا بعدم الضمان، فلذلك لا يخلو من غموض. يعني لأجل وجود الغموض في مسألتنا، نعم لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن. الآن لو قلت لك بعتك كتابي بلا ثمن، أنا خلصتك على مالي أم لا؟ طيب هنا يجب على المشتري الضمان أو لا يجب على الضمان؟ لا يجب عليه الضمان في هذه المسألة. تعرف ليش؟ لأنه أخذ المال بالباطل. هو بعتك بلا ثمن، قال حكم الفقهاء. هنا ما أوجبوا الضمان، لم يصرح الفقهاء بعدم الضمان، حكموا بالضمان في بعتك بلا ثمن، مع أن البايع سلط المشتري على ماله بدون ثمن، وقالوا بضمان المشتري. ليش؟ عللوا لأنه أكل المال بالباطل. هو طلقه في هذا المسألة. ما قلنا هناك سابقا بعتك بلا ثمن يجب عليه الضمان؟ هذا مرة البحث هناك سابقا ذكرنا. إذا أخذه المشتري مو لا يصح، هو مو لا يصح، لا يصح. قلت بعتك بلا ثمن، قبلت أخذ، هو مفرضنا أنه لا يصح. إذا أخذت أنت الثمن وتلف عندك يجب عليك الضمان أو لا؟ يجب عليك الضمان. ما يضمن بصحيحين يضمن بفاسدين، ما هذا فاسد؟ طيب ما معنى القاعدة؟ ليش؟ لأنه أكل المال باطل. نعم لم يصرح أحد بعدم الضمان، لم يصرح الفقهاء بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن، فصحيح البائع سلط المشتري على ماله بدون عوض بدون ثمن، لكن مع ذلك قالوا يجب هنا الضمان، ضمان على المشتري. وصرح بعضهم بضمان المرتشي. الرشوة حرام ولا حلال؟ لعل الله. المرتشي الراشي والمرتشي ورائش بينهما، فلو أخذ الرشوة هي مثل الثمن، لو أخذ الرشوة هنا الراشي سلط المرتشي أم لا؟ سلط المرتشي على ماله بدون عوض، لكن مع ذلك المرتشي ضامن إذا تلف الثمن. إذا كان المرتشي ضامنا كان لازم أن يكون الغاصب في مسألتنا ضامن. نعم نشوف. وصرح بعضهم بعض الفقهاء بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه في مسألتنا، نفس الثمن نفس الشيء. نعم ذكر الشهيد ورحمه الله وغيره عدم الضمان في التجارة بلا أجرة. يعني لو استفاد المستأجر من العين في هذه أجرت كذلك بلا أجرة. أجرتك بلا أجرة. فلو أنت استفدت من العين وأجرتها لم يكن عليك أن، لا يجب عليك أن تعطيني الأجرة المنفعة. نعم ذكر الشهيد وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة. ويؤيد ما ذكرنا الحمد لله هذا صحيح وبلا صحيح، لكن مع ذلك يقول لا ضمان له. عدم الضمان في الإجارة بس، الإجارة بلا أجرة لا.